بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عبادي الأكرمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاءنا العاشر إن شاء الله تعالى الموافق 19 من جمادى الأولى عام 3400 الموافق إن شاء الله تعالى 14 من مايو يعني 99 نستكمل إن شاء الله تعالى ما قلناه حول الإعراب. وقد نبهني إخوة في اللقاء الماضي وفي هذا اليوم قبل أن نبتدئ أننا لم نتكلم عن الإعراب التقديري الموجود في صفحتي 28 و 29. ربما سقط منا سهوا أو تجاوزناه عن غير قصد. نعود إليه إن شاء الله تعالى وهو الموجود بالصفحة 28 و 29 إن شاء الله. الإعراب التقديري. قبلها كنا قد تحدثنا عن الإعراب الفرعي، وقلنا إن الإعراب الفرعي هو ما لا يختص بالعلامات التسليمية، أي الرفع بغير الضمة والنصب بغير الفتحة والنصب بغير والجر بغير الكسرة والجزم بغير السكون. إذا ما خالف الإعراب هذه العلامات الأربع في مواضعها فهو إعراب فرعي. وقلنا كالأسماء الخمسة مثلا فإنها ترفع بالواوي بدلا من الضمة، وتنصب بالألف بدلا من الفتحة، وتجر بالياء بدلا من الكسرة. وكذلك في جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواوي وينصب بالياء ويجر بالياء، وهكذا في المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء. ربما أيضا تذكرنا أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة بدلا من الفتحة، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدلا من الكسرة. وانتقلنا إلى الأفعال وقلنا أن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون بدلا من الضمة وتنصب وتجزم بحذفها بدلا من الفتحة والسكون. تمام؟ وأشرنا أيضا إلى جزم المعتل الآخر بحذف حرف العلة بدلا من السكون. كل هذه علامات فرعية. أما الذي نحن بصدده الآن فهو الإعراب الفرعي التقديري. والإعراب التقديري أي أنه يقصد به يعني أن يعرب الاسم أو يعرب الفعل بالعلامة الأصلية: الضمة رفعا، الفتحة نصبا، الكسرة جرا، السكون جزما. لكن هذا لا ينطق، لا يظهر في النطق، لا تظهر الضمة والفتحة والكسرة والسكون في نطق المتكلم، وإنما يكون في تقديره وذهنه أن ضمة هنا أو فتحة أو كسرة أو سكونا. ننظر إلى أنواع الإعراب التقديري ونوضح أمر إن شاء الله تعالى. هذا الاسم المقصور في رقم واحد أو ألف واحد ما تقدر فيه الحركات الثلاث. الاسم المقصور، الاسم المقصور كما ربما أوضحنا سريعا قبل أن ننظر إلى سورة نجم إن شاء الله تعالى. الاسم المقصور هو كل اسم هكذا يكون. لو أردنا أن نبسط المسألة، هذه الخطوط المتقطعة كل منها يمثل رمزا لحرف، ثم ينتهي هذا الاسم بألف تكتب ألفا هكذا، أو تكتب ياء وتنطق ألفا كمثل رضا ورضوى. فرضا ينتهي بألف ورضوى تنتهي بألف، وكلاهما مقصور: رضا، رضوى، مصطفى، مستشفى، ملتقى، عظمى، كبرى، وهكذا. هذا هو ما يسمى في اللغة بالاسم المقصور. تمام؟ إذا آخره ألف، والألف دائما ساكنة لا تنطق متحركة إطلاقا، لكن دائما قبلها فتحة. إذن هي دائما ساكنة، بما يعني أن لو قلت حضر محمد محمد يبدو الضم في آخر محمد واضحا ظاهرا، فنقول محمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، أي ظهرت نطقا حضر محمد. لكن لو قلنا حضر رضا لا يكون الأمر كذلك، وإنما هو فاعل. نعم رضا فاعل، فاعل مرفوع ولكن بضمة مقدرة، أي في تقديري وفي ذهني أنه ينبغي أن يأخذ الضمة، لكني لا أستطيع نطق هذه الضمة لأن الألف ساكنة دائما. تمام؟ وهكذا. إذا كل اسم ينتهي بألف يسمى اسما مقصورا، ويدخل في هذا النوع ويدخل في هذا الحكم الإعرابي بالعلامات الأصلية المقدرة في تقديري وفي ذهني أن ضمة هنا أو فتحة لو كان منصوبا قابلت رضا، أو كسرة لو كان مجرورا سلمت على رضا، ويبقى دائما بالسكون بالألف الساكنة في آخره، والضمة والفتحة والكسرة مقدرات في ذهني. تمام؟ لكن نريد أن نوضح شكلا أعمق وشكلا تحديديا أدق لاسم المقصود، فنقول هو كل اسم معرب، أي ليس مبنيا، وتحدثنا عن الأسماء مبنية. تمام؟ كل اسم معرب آخره ألف لازمة. مرة أخرى، المقصود كل اسم معرب آخره ألف لازمة، هذا هو التعريف. المقصود اسم معرب آخره ألف لازمة. لو نظرنا إلى التعريف فكلمة اسم يخرج بها على وإلى، لأنهما حرفان كلاهما ينتهي بألف، كلاهما ينتهي بألف لكنه حرف. تمام؟ يخرج بها سعى ويرضى لأنهما فعلان. تمام؟ معرب اللفظ الثاني في التعريف يخرج به هنا وهذا لأنهما مبنيان. تمام؟ آخره ألف لازمة، ألف لازمة يخرج بها ذا من الأسماء الخمسة، لأن ألفه ليست لازمة وإنما هي للنصب، ويستعاض عنها واو في الرفع وياء في الجر، صح؟ وهكذا. إذن لا بد من أن تتحقق الشروط حتى نقول إن هذا اسم معرب، عفوا إن هذا اسم مقصور، ويدخل فيما نحن نتكلم فيه، وهي الشروط أن يكون اسما، أن يكون معربا، أن تكون ألفه لازمة، أي لا تحذف ولا تتبدل إذ هي من أصل التوحيد إلا لضرورة. لأن يعني علماء اللغة افترضوا أنه ليس مبنيا، أي لم يثبت على السكون، وإنما افترضوا أنه يأخذ العلامات المقدرة، ما في تقديرنا أنه به ضم عند الرفع وبه فتح عند النصب وبه كسرة عند الجر. ثم يدخل، لو نظرنا إلى الأمثلة التي معنا فنحن قائلون تخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فطوى اسم معرب آخره ألف وهذه الألف لازمة فهو اسم مقصود، يدخل فيما نقوله ويعرض كما نقول. قل إن الهدى هدى الله، الهدى نفس القضية، وبينات من الهدى والفرقان، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، طبعا هواه هنا مضافة إلى الضمير، جاءت هكذا هوى ثم لما أضيفت إلى الضمير قلنا هواه، واضطررنا لكتابة الألف هنا ألفا لأنه لا يمكن إبقاؤها ياء بعدها ضمير فتنطق ياء، فكتبت ألفا هكذا ضرورية. تمام؟ وربما تحدثنا قبلا عن سبب كتابة هذه الألف ألفا وكتابتها هنا ياء، وقلنا تحدثنا
أحد
وإذا نوضح المسألة
لو كانت ثالثة قلنا لو كانت ثالثة فإنها دائما ما تكتب فإنها تكتب ألفا لو كانت أصلها الواو
صح
وتكتب ياء هذه عملية رمزية يعني رموز اللغة في الكتابة العرب يكتبون مثلا رضا وعولة بالألف تمام ومها وسهى وهكذا يكتبون هذه بالألف في حين أنهم يكتبون هدى بالياء ومنى و وماذا أيضا وضحى وإن كان ضحى فيها الأمران وهكذا نعم ومصطفى نعم إنما أتكلم الآن عن الثالثة عن الألف الثالثة فهذه الألف الثالثة إنما أصلها أن تكتب هكذا هذه أصلها أن تكتب منى بالألف وهدى هذا هو الأصل أن تكتب هكذا كما تنطق لدينا العرب حولوا الأمر إلى الياء فيما أصل ألفه ياء يعني كلام اللغة العربية ليس فيه ألف أصلية ليس فيه ألف أصلية إنما الألف دائما منقلب عن أصل إما واو وإما ياء يعني في رضا هذه أصلها رضا في علا أصلها علو تمام في مها أصلها مهو وهكذا هذا هو الأصل ولأسباب ما سنعرض لها تفصيلا إن شاء الله فيما هو لاحق تحولت هذه الواو إلى ألف تمام وهكذا في هدى ومنى الأصل فيها هدي ومني ولأسباب ما تحولت الياء إلى ألف تمام كده يا جماعة إذا الألف دائما ليس أصليا الألف بلا همز الهمزة حرف أصلي لكن نحن نتكلم عن الألف فالألف ليس أصليا وإنما أصله دائما إما واو وإما ياء لا يخرج عن إحداهما اتفقنا؟ إذا هذا هو الواقع الأصلي فلما كانت الألف يمكن كتابتها ياء في بعض المواقف كتبوها نحن نتكلم الآن عن الألف الثالثة كتبوها ياء في مثل منى وهدى لما أصلها الياء تمام؟ وأبقوها ألفا في مثل رضا علا مها وهكذا لما أصلها الواو سليم؟ إذا لو كانت الألف رقم ثلاثة مكتوبة بالألف أفهم أن أصلها واو ولو كتبت ياء أفهم أن أصلها ياء وهذا سيخدمنا إن شاء الله على ما هو في أمور أخرى اتفقنا يا جماعة هذا سبب تحول العرب في الكتابة بالألف اللينة بالألف المكتوبة ألفا في منى وهدى وأمثالها إلى وما شابهها إلى الياء ومثلها في الأفعال فلو قرأنا مثلا على يعلو ورجا يرجو ودعا يدعو نجد أن أصل هذه الألفات واو تمام؟ ولذلك يظهر هذا الأصل في المضارع على يعلو رجا يرجو دعا يدعو تكتب ألفا لأن أصلها الواو ونفس القضية نحن لازلنا نتكلم عن الألف الثالثة في مشى وهدى وجرى وقضى وهكذا كتبوها ياء لأن أصلها الياء ولو نظرنا إلى المضارع لوجدناها يمشي يهدي يجري يقضي وهكذا تمام؟ إذا الألف تكتب ألفا في الأفعال والأسماء نحن الآن لتعلق الأمر فتحنا الأمر في الاسم مع الفعل تكتب ألفا إذا كان أصلها واو وتكتب ياء إذا كان أصلها الياء هذا في الثالثة وأطلقوها ياء في غير الثالثة بقطع النظر عن الأصل رابعة خامسة سادسة في مرتضى وملتقى ومستشفى وهكذا أطلقوها ياء تمام بقطع النظر عن الأصل كتبت ياء إطلاقا إلا متى تكتب لو كان أكثر من ثالثة تكتب ألفا أكثر من ثالثة كتبوها دائما ياء متى تكتب ألفا في حالات معينة ما هي؟
اسم
نعم انا انتقلت الان الى ما هو رباعي وخماسي وسداسي. نعم تكتب ياء اطلاقا دون النظر لاصلها، لكنها في احيان معينه وهي رابعه او خامسه او سادسه تكتب الفا. لا انما اتكلم عن الاسماء. لو سبقها حرف الياء مثل عليا ودنيا وهكذا، فتجنبا لان تكتب الالف ياء وهي الف ثم يسبقها ياء فيتلاقى متماثلان كتبوها الفا في دنيا وعليا ومشاكلها. اتفقنا؟ نعود الى كلامنا وهو اسم المقصور يرفع بالضمه المقدره، ينصب بالفتحه المقدره، يجر بالكسره المقدره. تمام؟ هذا كلام اظنه سهلا. اذا الاسم المقصور يعرف اعرابا تقديريا في كل الاحوال. الاسم المضاف لياء المتكلم يعرف ايضا اعرابا تقديريا في كل احواله. ولو نظرنا اي اسم وليكن قلم مثلا، فعند الرفع نقول هذا قلم، وعند النصب نقول بريت القلم، وعند الجر نقول مثلا كتبت بالقلم. سليم؟ إنه هكذا يأخذ العلامات الإعرابية الأصلية، لكن الظاهرة، لكن لو تحول الأمر إلى إضافة هذا اللفظ إلى ياء المتكلم ينقلب الأمر رأسا على عقب، فيصبح الكلام هذا قلمي، كان هذا قلم خبر مرفوع بالضمة الظاهرة، قرأت القلم مفعول به مصبوغ بفتحة الظاهرة، كتبت بالقلم اسم مجرور بالكسرة المقدمة الظاهرة، لكن الأمر يتحول، هذا قلمي، قرأت قلمي، وكتبت بقلمي. ما الذي حدث؟ اختلف الأمر تماما وتحولت الحركة إلى كسرة دائمة. قلمي قبل الياء آخر حرف الكلمة وهو الميم انكسر إجباريا ليلائم ياء المتكلم. قرأت قلمي، قد كتبت بقلمي. ويقول علماء اللغة إن هذا الاسم أي اسم، ليس قلم فقط، أي اسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يأخذ هذه الكسرة إجباريا لتلائم الياء. تمام؟ ويبقى في تقديري إنه لو كان مرفوعا كهذا الخبر، هذا قلمي خبر مرفوع بضمة مقدرة، يعني في تقديري أن به ضمة، لكني لا أستطيع نطقها، نطقها. تمام؟ لا يمكن نطقها. إذ حركة الضمة ومكانها انشغل بالكسرة. مكان الضمة اللي هو الميم انشغل بالكسرة الملائمة والمناسبة لياء المتكلم. تمام؟ فيصبح مرفوعا بضمة لكن لا أستطيع نطقها، فتصبح غير ظاهرة بل مقدرة في تقديري أن بها ضمة. واضح يا جماعة؟ إذا هذا خبر مرفوع بضمة مقدرة. لو أردنا الاستفاضة في كلام أهل النحو نقول بضمة مقدرة منع من ظهورها. ما الذي منع ظهورها؟ منع من ظهورها انشغال المحل. المحل هو مكان الضمة، هو الميم اللي هو آخر حرف بالكلمة قبل الياء. انشغال المحل بحركة الكسرة المناسبة لياء المتكلم. واضحة كده؟ محل الضمة اللي هو آخر حرف بالكلمة قبل الياء انشغل بالكسرة المناسبة لياء المتكلم. وهكذا هنا في برائة القلمي يصبح مفعولا به منصوبا بفتحة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة الكسرة المناسبة لياء المتكلم. وهكذا اعتبروا هذه الكسرة في القلمي في الجر أيضا هي كسرة مناسبة لياء المتكلم وليست كسرة الجر، وأبقوا الأمر كذلك وقالوا إنه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بحركة الكسرة المناسبة لياء المتكلم. أظنه كلاما سهلا. واضح؟ تمام. ثم هذان اذا المقصور والمتصل بها المتكلم او المنسوب بها المتكلم يعربان بعلامات مقدره دائمه في كل الاحوال رفعا نصبا جرا، لكن هناك ما يعرف في حالين فقط بالعلامات المقدره وتظهر فيه علامه كما هو الحال في الاسم المنقوص. هذا الاسم المنقوص فيه كلام جميل اسمه المنقوص. يعني لو أردنا أن نعرفه لقلنا هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور أو مكسور ما قبله، مكسور على ما قبله، مكسور على ما قبله. ماشي يا جماعة؟ نفس القضية، اسم يخرج به الفعل والحرف والاسم آخره ياء كمثل المحاكي آخره ياء وقبلها كسرة ما قبلها كسرة كلام، ويخرج به ما كان فعلا أو حرفا، يخرج به مثل في لأنه حرف، يخرج به مثل يجري لأنه فعل تمام، ومعرب فيخرج به الذي لأنه مبني تمام، وآخره ياء لازمة فيخرج به الذي لأن ياءه ليست لازمة كما قلنا من الأسماء الخمسة، وقبلها كسرة سليم كمثل المحامي والداعي وهكذا. من يقول أن يعطي أمثلة؟ والقاضي والراعي والمستقصي والمرتدي والمؤدي وهكذا تمام. هذا بسبب الاسم المقصود. هذا الاسم المقصود له قضية أنه أي اسم في اللغة لا يخرج عن هذه الأحوال الثلاثة، أن يكون معرفا بألف، فأحيانا يسمونه محلى بألف إذ قد لا تكون هذه الألف تعرف، وأن يكون مضافا أي بعده مضاف إليه، وتكلمنا قبلا عن قضية الإضافة واستفضنا فيها في آخر الجزء الأول من تلك المسألة، وأن يكون مجردا منهما من ألف والإضافة. أي اسم في اللغة لا يخرج عن هذه الأحوال، ولو أخذنا رمزا لذلك كلمة قلم مثلا فهو اسم، إما أن يكون القلم أو أن يكون قلم محمد بالإضافة أو أن يكون قلم مجرد من هذا وذاك، وفي تلك الحالة ينون، هنا يسمونه المنون. ماشي يا جماعة؟
المدينة عادل، وإن
مررت بقاضي المدينة ثم عند التجرد من أول الإضافة نقول هذا قاض هكذا خبر مرفوع رأيت قاضيا مفعول منصوب مررت بقاض اسم مجرور لو نظرنا للاحظنا اشياء اولا القاضي المفروض اننا نرفع الضمه لكن الضمه مقدره لا نقول القاضي لا نقول القاضي عادل كما نقول عادل الضم الواضح الظاهر هكذا لا نقول القاضي تمام لما نقول القاضي فلا تظهر الضمه انما تقدر في الاذهان تمام هذه وضعها هكذا في ذاكره الرمز لانها مقدره لا تظهر ثم ان القاضيه ظهرت نقول ان القاضيه عادله فتحه خفيفه فتظهر على الياء ثم مررت بالقاضي لا يقول احد هكذا وانما تقدر ايضا بالكسره مررت بالقاضي لا نقول ذلك انما نقول مررت بالقاضي اذا الضمه والكسره مقدرتان على الاسم المنصوب وتظهر الفتحه لانها خفيفه في نطقها والياء حرف عين يستثقل الحركه تمام فطلبا للخفه حذفوها اخفوها واصبحت في تقديري ان بها ضمه يعني يمكن نطقها ليست متعذره تمام يمكن لكنها ثقيله في النطق القاضي ممكن نطقها لكن النطق ثقيل فطلبا للخفه والخروج من هذا الثقل حذفوها واعتبروا انها مقدره او انهما مقدرتان الضم والكسر وبقيت الفتحه ظاهره نفس القضيه عند الاضافه قاضي المدينه عادل نفس الكلام ضم مقدره ثم فتحه ظاهره ان قاضي المدينه ثم كسر مقدره مررت بقاضي عزيز اتقل بقاضي المدينه يبقى لنا مجرد من اول الاضافه ولم نظرنا لوجدنا انه عند الرفع والجر حذفت الى اوك تمام وبقيت في النصب لان الفتحه خفيفه فبقيت فنقول رايت قاضيا قاضيا بالفتحه الظاهره ثم مع التنوين اصبح قاضيا تمام لكن يبقى المشكله هنا في كلمه قاض المرفوعه التي كان هذا اصلها قاضي هكذا كانت قاضي ضم كسرة ثم ياء ضمة لأنها مرفوعة ولأنها مجردة من ال والإضافة لونت وأصبحت قاضي والتي تساوي هكذا صح؟ هذا ما ننطقه ننطق قاف ألف ضاد كسرة ياء ضمة نون سكون لكن هذا الحرف الأخير نون سكون التنوين لا يكتب وإنما يكتب ضمة مع ضمة صح؟ إذن المطلق هكذا قاضي النحاة أهل اللغة قالوا إن العرب استثقلت هذه الضمة كما استثقلوها هنا وهنا في الإضافة وفي ألف فحذفوها حذفت طلبا للخفة استثقالا لها تمام قاضي ثقيلة قاضي ثقيلة فحذفوها فأصبحت الياء ساكنة سليم فتلاقى ساكنان الياء الساكنة والنون الساكنة بالتنوين تمام؟ لابد من حذف أحدهما إذ اللغة تتلاقي ساكنين من الذي يحذف أو ما الذي يحذف؟ الأضعف العلة فحذفت الياء بقيت الكلمة هكذا قاضٍ ضاد كسرة ونون سكون نون التنوين يعني بلا الياء بدون الياء صح؟ تتحول إلى هكذا عند الكتابة قاضٍ ضاد كسرة فيها لأن نون التنوين هذه لا تكتب ضمة مع الضمة فتحة مع الفتحة كسرة مع الكسرة قد تحول الأمر من الضم إلى الكسر في الضاد إذا تكتب كسرة مع كسرة الضاد، بعد أن كانت تكتب ضمة مع ضمة الياء.
واضح؟
هذا ما يسمى في اللغة إعلال. إعلال يعني تغيير يطرأ على حروف العلة. ماشي يا جماعة؟ هذا حدث الرفع ويحدث مثله في الجر. إذ تستثقل الكسرة على الياء. أصلها قاضي. فتحذف تخفيفا وتصبح الياء ساكنة مع نون التنوين فتحذف الياء وهكذا فنعود إلى قاضم. واضحة؟ أظنها سهلة. أظنها ممتعة. وهكذا في كل ما يشابه ذلك يقولونه أول كلمة درسها الصفيون في هذا الباب هي كلمة قاضم هذه. فكل ما يأتي بنفس الطريقة يسمونه إعلال قاضم. أي نفس طريقة القاضم في الإعلال تدخل معها محامل وداعم وساع وراض وهكذا كلها بنفس المنظور وبنفس القاعدة ويسمونها إعلال قاضم. يحدث هذا رفعا وجرا لأن الضمة والكسرة ثقيلتان فتقدران وتحذفان فيصبح معنى هذا السكون فيتلاقى الساكنان واحد في الحال. سليم؟ كلام جميل. إذن هذا كلام مهم جدا للمتكلم. للمتكلم بهذه اللغة لا ينبغي أن ينطق نطقا فيقول حضر قاضي أو حضر قاضم باعتباره يرى أن هذه الكلمة فاعل مرفوع فلابد أن تكون مرفوعة فأعطيها الضمة بشكل من الأشكال يقول قاضي أو قاضم. هذا لا يمكن بحال. تمام؟ لابد أن يراعي هذا ويكون في ذهنه ويتمرن لسانه عليه حتى يأتي بالبداهة والسليقة. كلام جميل. هذا ما يسمى باسم المنقوص وكما نرى يقدر عليه حركتان من ثلاث تظهر الفتحة ويقدر أو تقدر الضمة والكسرة. سليم؟ نعم. هذه بعض أمثلة قال الله تعالى يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به فداعي هذه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة كما نرى وكما ننطق داعي الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا أيضا بالفتحة الظاهرة والتنوين هكذا فاقض ما أنت قاض ما أنت قاض أنت مبتدأ وقاض من يعرف من يعرف قاض هنا خبر ما له مجرور بالكسرة نعم قاض مجرور بالكسرة ليس كذلك جلت إنه مرفوع بضمة مقدرة بضمة المقدرة على الياء المحذوفة لو أردنا التفصيل هكذا يقول أهل التدقيق إنه مرفوع بضمة المقدرة على الياء المحذوفة ماشي يا جماعة كلام جميل أيضا هناك المضارع المعتل الآخر بالألف وتقدر عليه الضمة والفتحة ونحن كتبنا وقد مر بنا قبلا الحق أني لا أذكر متى مر بنا لكن وقد كتبت ذلك وبالتأكيد قد كان هل يذكر أحدكم متى مر بنا ربما في آخر الجزء الأول نعم في آخر هذا الجزء لا هو مكتوب قد مر بنا قبلا أنا أظن أنه كان في الجزء الأول عموما نشير إليه سريعا كمثل مثلا من يعطيني مضارعا معتل الآخر. ما شاء الله ما شاء الله. يقضي يدعو وهكذا يرجو وهكذا. كل هذه الأفعال إنما هي ترفع بضمة مخدرة أيضا. كأنها مثل القاضي يجري ويقضي كأنها مثل القاضي ترفع بضمة مخدرة. ولا نقول يقضي إنما يقول يقضي عند الرفع بضمة مخدرة. وكذلك عند النصب تظهر الفتحة. كما هي في القاضي مثلا تظهر الفتحه لانها خفيفه فنقول عليك ان تقضي بالحق وينجزم بحذف حرف العله كما نعلم ف
عليك التقضي
لا لما الكلام هنا عن المعتل الاخر بالالف نظرت فاذا المنظمه مقدره وفتحه مقدره فتحه تظهر على الياء والواو هذا الكلام عن المعتل الاخر بالالف
عليك التقضي بالحق
أن تقضي نعم تظهر الفتحة على الياء تمام كما هي في القاضي وعند الجزم تحذف هذه العلة صح وكذلك في الواو
يدعو مثلا ويرجو ويلهو، فنقول يلهو يدعو بالواو الساكنه، لا نقول يدعوه يلهوه يرجوه، لا نقول هذه واو مضمومه ولكن هي ساكنه ومشبعه من الضم السابق عليها، فنقول يرجو يلهو يدعو هكذا بواو ساكنه باعتبار ان فيها ضمه مقدره، تمام؟ وهكذا. اما الفتحه فتظهر عليها، عليك ان تدعو للخير طب لخفه الفتحه. اما الالف طبعا وتجزم ايضا بحسب حرف العله، لم يدعو عين ضمه بلا واو، سليم؟ هذا الكلام تحدثنا عنه، اذكر ان تحدثت عنه قبل. ثم تقدر الضمه والفتحه على الالف، لو كانت الالف فالالف دائما ساكنه كما قلنا زي المقصور ولا تظهر عليها اي حركه الالف، فمثل يسعى ويلقى ويرضى وهكذا، هذه دائما مقدرات الضمه والفتحه. وكذلك في الجزم تجزم بحسب حرف العله، وهذا اعراب فرعي لما كنا نتكلم عن التقديري، فالتقديري الضمه والفتحه على الالف، الضمه فقط على الواو والياء، وتظهر الفتحه على الواو والياء، سليم؟ الاسم المشهور بحرف جر زائد تقدر عليه الضمه والكسره، كما قال تعالى ما جاءنا من بشير. حرف الجر الزائد جماعه اشاره سريعه يعني، من يذكرني بحروف الجر؟
كل هذه احرف
ما شاء الله ما شاء الله.
من
20 حرف هم 20 سبعه الله يرضى
من على
في الباء الكاف اللي ما شاء الله 8 هم من يزيد مع باء مع ضاء لازم حرف الباء قول قسم احسنت ها ماذا ايضا ربع الله يعزك ماذا ايضا ما دمنا قلنا واو القسم نقول باء القسم نقول همزه القسم سليم باء القسم وان كانت الباء دائما جاره للجر جمعها ابن مالك رحمه الله في بيتين من الالفيه معايا مع حروف الجر قال هاك حروف الجر وهي هاك يعني خذ هاك حروف الجر وهي من الى حتى على عشاق لا في عن على مذ منذ رب اللام وكيف هن وتاء والكاف والباء والعلى ومتى سهل جدا من قال من عاد علينا؟ هاك حروف الجر وهي من الى حتى عدا حاشا خلا في عن على مذ منذ رب اللام كي وغن وتاء تاء يعني تاء يعني والكاف والباء تاء يعني ولعل ومتى. خلاص سهل جدا ما شاء الله عليك عزكم الله. فيها رب هذا الذي اشار به اخونا ما يسميه النحاة بحرف جر شبيه بالزائد رب بسبب ما سنستفيد فيه ان شاء الله تعالى. شبيه بالزائد هذا وحيد. ثم هذا الوحيد الشبيه بالزائد. ثم هناك احرف ثلاثة زائدة الكاف ومن والباء. حرف جر زائد. والباقي اصل. ايش كده يا جماعه؟ زائد يعني مش اصل. طيب وين؟
الله يجزاك خير يا باشمهندس.
حاضر. يعني لو قلت بعيدا عن الايه القرانيه قال الله تعالى ما جاءنا من بشير، لو اخذنا هذا القول وأردنا أن نحدث الباب في غير التعبير القرآني طبعا لا يمكن تغيير القرآن، هل يمكن أن نقول ما جاءنا نذير أهو هو ذات المعنى؟ نعم هو هو لم يتغير شيء، ربما هذه المن تفيد تأكيد المعنى لكنها لا تضيف جديدا وحذفها لا يؤثر والكلام بدونها كما هو وإضافتها لم تغير شيئا للاصل المعنى وان كانت اضافت اليه توكيدا. تمام؟ وعلماء الشرع يسمونها
حرف صلة. تمام؟ فيتوصل بها لتأكيد المعنى تنزيها لقول الله عز وجل وكلام الله أن يقال إن به شيئا زائدا. تنزيها. لكن أهل النحو يسمونه سواء في القرآن أو في غير القرآن يسمونه حرف جر زائد. تمام؟ لأنه زاد على الجملة وليس من أصلها. وبدونه الكلام كان مستقرا مستقيما ثم أضاف هذا اللفظ التوكيد فقط وليس شيئا عليه. وبناء على ذلك يعتبرون أنه حرف الجر الأصلي ماذا يفعل فيما بعد؟ يفعل شيئا أو يؤدي تأثيرا يمكن أن نقسمه قسمين. أنه يجعل ما بعده اسما مجهورا في الإعراب ويعطيه علامة الجر. سمين؟ يعني حرف الجر الأصلي لو افترضنا هكذا يجعل ما بعده اسما مجهورا و متطلبات ذلك ان اعطيه علامه الجر. سليم قلت ان يعطيه ان يعطي فظهر الفتح. سليم لو مش ان اقول يعطيه بضمه مقدره. فحق جر زائد يكتفي بالتأثير في الجزء الثاني فقط ان اعطي ما بعده علامه الجر. فنقول هل جاءنا من بشير لكنه لا يجعله اسما مشهورا عند اهل النحو. سليم؟ فاهل النحو يعتبرون الجمله على ما هي عليه بدون هذا من فقول جاءنا بشير فاعل لكن فاعل مرفوع بضمه مقدره. تمام؟ في تقدير في ضمه لانشغال المحل المحل هو يا جماعه محل هو الراء محل الضم اخر حرف كلمه بشير انشغال المحل بالكسره المناسبه لحرف الجر الزائد. سليم؟ حرف الجر الزائد اعطى المحل الكسره فلا يحق بشكل ان ينطق مع الكسره الضم. سليم؟ واصبحت فاعلا مجرور مرفوعا بضمه مقدره منع ظهورها انشغال المحل بحركه الكسره المناسبه للحرف الزائد حرف الجر الزائد. والحق وهكذا. طبعا لا يفضل ان ننبه انه هذه الاحرف الثلاثه ليس بالضروره ان تكون زائده ولكن قد تكون اصليه. الكاف ومن والباء قد تكون اصليه. يعني لو قلت كتبت بالقلم فالكاف هنا اصليه لا يمكن التخلي عنها والا يختل المعنى وتختل الجمله. فلا يجوز ان اقول كتبت القلم. تمام؟ لكن لو قلت ليس هذا بصديقي أيمكن أن أستغني عن هذه الباء؟ نعم، ليس هذا صديقي نفس المعنى. أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، هذه الباء التي تكثر في خبر ليس، أو ليس الله بكاف عبده. تمام؟ وفي خبر ما المؤدية معنى ليس، وما ربك بظلام للعبيد هذه الباء. تمام؟ يمكن التخلي عنه، ما ربك ظلاما. سليم؟ سهل الحكاية. إذا يقدر على الاسم المجهور بحرف الجر الزائد يقدر عليه الضمه وتقدر عليه الفتحه كما نقول في خبر ليس اليس او اليس الذي خلق السماوات والارض بقادر لو انها في غير التعبير القراني وحببنا ان نقول قادرا في خبر ليس منصوبا بالفتحة الظاهرة، لكن هذه الباء حولت الفتحة إلى كسرة، عفوا، سامحوا، بقادرين، حولت الفتحة إلى كسرة، ونقول إن الفتحة مقدرة، مثال توضيحي، محمد مجد مبتدأ وخبر، تدخل ليس بالحوادث كان تنصب الخبر، نقول ليس محمد مجدا تنصبها هكذا خبر ليس منصوب منصوب بالفتحة الظاهرة. سليم؟ ثم نقول ليس محمد بمجد هذه الباء الزائدة التي تجعل الخبر المنصوب مجرورا لفظا، فنقول خبر ليس منصوب محلا مجرورا مجرور لفظا. ماشي كده؟ خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا او منصوب فتحة مقدرة، وهذا قولي واضح اظنه سهلا وان تكاثرت الامور نعم.
طيب
شكرا لك ابو هوما
اللي
شافه
من
الباب
مع
زائده الضغط على الكتابه
بس
نعم طب كتابه اصليه بتجعل اصل عادي. ما بعد اسم مجرور نعم كتبته بالقلم اصبح القلم اسم مجرور بعلامه الجر الكسره الصغيره عادي.
شبيه
هو شبيه بزائد تاثيره كزائد، وان كان ليس محله الان في الكلام تاثيره كزائد فيه برضه ان هو هيعطي ما بعده عند الجر ويبقى ما بعده يحرك حسب الجمله، وهو غالبا لما يكون دائما مبتدا. هذه الربة التي غالبا ما يسلكها واو ورب، واحيانا يتلوها الماء فنقول ربما، تمام؟ فنقول مثلا كما قال القائل رب صدفه خير من الف ميعاد. رب رب صدفه، هذه صدفه مبتدا مرفوع بضمه المقدره لأن رب عقد في الكسر، تمام؟ رب أخ لم تلده أمي كما يقال، رب ضارة نافعة، فضارة مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، نافعة خبرها مرفوع بالضمة الظاهرة، تمام؟ رب ضارة نافعة، والأصل الضارة نافعة، الضارة مبتدأ ونافعة خبر وكلاهما مرفوع بضمة ظاهرة، لكن لما دخلت رب وجعلت المبتدأ نكرة هكذا رب ضارة للعموم أي ضارة، وجرته لفظا وأصبح مرفوعا بضمة مقدرة، تمام؟
حروف الجر لا أصلية،
حروف الجر نعم باقي حروف الجر كلها أصلية، ورب شبيه بالزائد وهذه الثلاثة قد تكون أصلية وقد تكون زائدة. جمع طبعا النحاة جمع أشهر الحالات التي تأتي فيها هذه الأحرف زائدة، ربما تكون الباء في خبر ليس شهيرة جدا، تمام؟ ولكن لها موقعها ان شاء الله من الكلام باذن الله تعالى. والامر يتعلق ايضا ربما وشيء يذكر هناك 24 حال من جواز البدء بالنكرة عند النحاة، يعني كما يقول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، لا يجوز ان يكون المبتدأ نكرة اطلاقا الا في حاجة بسيطة خالص 24 حال. منهم رب هذه انه اذا سبق المبتدا النكره بربا يمكن الابتداء به كما نقول رب ضاره رب اخ لم تلده امي رب صدفه وهكذا وهكذا. نعم رب حرف جر حرف لا محل من اعراب مبني على الفتح، تمام؟ شبيه بالزائد ضاره كنا مبتدا مرفوع بضمه مقدره. نعم
يعني ما اقولش اسم مبرور حرف جر
لا اطلاقا كما قلنا هنا، انما هذا مثلا خبر ليس منصوب بالفتحه المقدره صحيح وهكذا. هذا فاعل مرفوع بضم ما جاءنا من بشير اصلها ما جاءنا بشير لو حذفت هذه من صارت الكلمه بشير فاعل مرفوع جاءنا بشير مرفوع بالضمه الظاهره. كل ما حدث حين تكون من هذه انها بقيت فاعلا مرفوعا بالضمه لكن مقدره بدلا من الظاهر لم تظهر
حتى لو حذفت من
لا في وجود من تبقى مقدره بغير من تبقى ظاهره. هذا هو الفرق، تمام؟ والله جميلة اللغة العربية، نشعر باستمتاع العقلي والراحة القلبية. الكلام ده غير مظبوط شوية.
ما جاءنا من بشير ولا نذير.
نعم ولا نذير.
ليس نذير إلا أصلي ولا.
عشان ما في حاجة اسمها ده ما دخلنا في موضوع ثاني وهو العطف. العطف قد يكون على المحل.
مش معطوف بقى.
لا معطوف نعم.
ما مش على المرور.
لا ما هو العطف قد يكون على المحل وقد يكون على الشكل والضبط. يعني يمكن ان نقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. ممكن باعتبار ان نعطفها على الفاعل. ويمكن ان نقول ولا نذير باعتبار ان نعطفها على المشاكلة ما يسمى المشاكلة اللي هو محاولة جعل الشكل متشابها. تشابه الشكل في الحركات فقط.
تمام؟ كلاهما بمعنى وكلاهما صحيح في اللغة، وإن كان استخدم القرآن العطف على المشاكلة. هذه المشاكلة كلام جميل جدا عند أهل البلاغة إن شاء الله تعالى، إن أراد الله يوما أن نتكلم فيها. كما قال تعالى بالمناسبة، ليست الكاف زائدة إلا مع مثل، يقول الله تعالى ليس كمثله شيء مثلا، فالأصل فيها في غير تعبير القرآن طبعا ليس شيء مثله، شيء اسم ليس ومثله خبرها مقدم، ليس شيء اسم ليس مثله الخبر منصوب، مثل خبر منصوب الفتح، خبر ليس منصوب الفتح، لكن لما دخلت الكاف فصارت كمثلي، كمثلي، ثم تقدم الخبر على اسمها شيء فأصبحت ليس كمثله شيء، والأصل ليس شيء كمثله، واضح؟ وهذه شيء أيضا التي هي اسم ليس، التي هي أصلها مبتدأ نكرة من 24 حالة التي نتكلم عليهم، وهي أن تكون عامة، تكون النكرة عامة تعم وتشمل كل شيء، ليس أي شيء وكل شيء يماثل الله عز وجل كما نعلم، كما يقول أهل العقيدة، كل ما يخطر ببالك فالله ليس كذلك، كل ما يخطر ببالك شيء والله ليس كمثله شيء. نصل إلى رقم جيم في العلامات المقدرة، ما تقدر فيه حركة واحدة، اللي هو المضارع المعتل الآخر بالواو والياء، تكلمنا عنه لما تكلمنا في أول صفحة عن المعتل الآخر بالألف، سليم؟ فقلنا تظهر الفتحة على الواو والياء في يدعو ويرجو ويجري ويقضي، نقول لن يدعو ولن يقضي، وتقدر الضمة، لكن لو الألف، الألف دائما يتعذر معه أي حركة فتقدر الضمة فقط. طبعا وكلها تجزم بحسب حرف العلة في الجزم، وهذا أعراب فرعية ليس تقديريا. مثل قول الله تعالى في الأمثلة عندنا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، هذه يدعو التي أصلها يدعو، لكن الكتابة القرآنية كتبتها بغير الواو، تحتها لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو منصوب بعد لن وعلى النصب الفتحة الظاهرة تظهر الفتحة، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي مرفوع بالضمة المقدرة، لا نقول يهدي لما تقدر الضمة ولا تنطق، عسى أن يهديني ربي، أن يهدي، أن يهديني، فهذه الفتحة في آخر يهدي في الياء ظاهرة، وهكذا. تقدير السكون آخر الإعراب التقديري، تقدير السكون، هذا ما يكون غالبا للتخلص من التقاء الساكنين. وهذه الآية الشهيرة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين.
لو نظرنا
لم يكن الذين، أصلها لم يكن سكون الذين، هذه الألف عند الوصل تسقط، ألف وصل تسقط في وصل الكلمة بما قبلها، تمام؟ في الوصل، في اللفظ، نعم، لو بدأنا بها نقول الذين، تنطق همزة، لو وصلت بما قبلها تسقط نهائيا، ألف وصل، لا تسقط إطلاقا، وإنما ينتقل مما قبلها وهو النون إلى ما بعدها وهو اللام، تمام؟ الذين، اللام ساكنة، تمام؟ فيصبح الكلام عند الوصل وسقطت هذه الألف في الذين من ساكن لساكن، ولابد من التخلص من الساكنين فنكسر هذه الألف ويقدر السكون، نقول مجزوم بعد لام وعلامة الجزم السكون المقدر، ماشي؟ لتلاقي الساكنين، لم يكن الذي، لم يكن من، سليم؟ جزاكم الله خيرا، أحسنتم.